إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن شاء الله تعالى شرح حديث أبي هريرة الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فتكلمنا على هذا الحديث وذكرنا مناقشة عمر بأبي بكر في مقاتلة من فرق بين الصلاة والزكاة، وذكرنا مقولة أبي بكر الشهيرة: والله لو منعوني عقالة أو عناقة عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه. توجهنا معنى العناق، ثم استطرد النووي شارح المسند الصحيح للإمام مسلم في ذكر سائر الأقوال، فنتمم ما وقفنا عنده إن شاء الله تعالى. رجينا الله أن نتمم شرح هذا الحديث بالكلية في هذه الليلة.
قال الإمام النووي رحمه الله: ومقادر ما ذكرته كثيرة معروفة في كتب الفقه، وإنما ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على غيرها.
وعلى هذا اختلفوا، ارجعوا على هذا اختلفوا في المراد قبل هذه الفقرة.
وعلى هذا اختلفوا في المراد بما نهوني عقالا، فقيل قبر بنفسه وهو راجل متصور بزكاة السهل والفطرة والمعشرات والمعدن والزكاة الفطرة في المواشي في بعض أحوالها.
إذن المراد بالعقال قيمته، لو منعوني قيمة العقال، الحبل الذي يربط به البعير، وهذا الشيء على ما ذكرنا في الدرس الماضي خرج من أبي بكر على وجه المبالغة، وهذا أسلوب معروف عند العرب، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه، فقال مثلا: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والمصحف هو العش، والقطاه والطائر، ولو تصور أن يبني رجل مسجدا كعش الطائر، وإنما المراد المبالغة، فمهما كان المسجد صغيرا فإن الله سيبني له به مسجدا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاه. وفرسا الشاه هو مقدمة الظلف الموجود في ساق الشاه أو في رجل الشاه، فالجارة لا تحقر الهدية ولو كانت هذه القطعة موجودة في مقدمة الرجل. ومن المعلوم أن هذه الأشياء لا تهدى بل لا تطبخ، ولكن المراد المبالغة في التقليل. وعلى هذا يتنزل قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لو منعوني عقال بعير، أي يريد رضي الله تعالى عنه التشديد والتغليب والمحاققة ومعاملة مانعي الزكاة بالعدل لا بالفضل، فلو أنهم منعوا هذا الشيء اليسير فإني سأقاتلهم وأطالبهم به. وعلى هذا الظاهر الصورة ممكنة إن حملنا المراد بعقال البعير على القيمة، فالقيمة متصورة في زكاة الذهب والفضة، ممكن إنسان يؤدي زكاة الذهب والفضة إلا شيء يسير مقدارها للعقال،
وكذلك في زكاة سائر المعادن، وكذلك في زكاة الفطر، وكذلك في زكاة المعشرات وهي زكاة الأرض، يؤخذ منها العشر أو نصف العشر. فإن كانت تسقى بالماء الذي يدفع صاحبه ثمنه فإنه يؤخذ منه نصف العشر، وأما إن كانت تسقى من ماء السماء فيؤخذ منه العشر عند النضج ويتحقه يوم حصاده. وكذلك متصور ذلك في المواشي في بعض الصور. كيف من الممكن أن نتصور وجوب قيمة العقال في المواشي؟ ومن المعلوم أنه لا يوجد زكاة في المواشي أقل من شاة، فكيف يمكن أن نتصور قيمة العقال هذا في زكاة الماشية؟ بدأ الشارح وهو النووي رحمه الله يضرب صورا أو أمثلة ممكنة أن يحقق أخذ الزكاة من عنده مواشي، أن يحققهم على مقدار ثمن هذا العقال. نسمع هذه الأمثلة ونوجهها.
قال الله عن الباب: فمن إذا وجد عليه سن فلم يكن ونزل إلى سن دونها
يوجد شيء في زكاة الماشية يسمى الجبران، فقد يجب على من عنده ماشية سن معينة فلا يجب، فينزل إلى السن التي دونها وينظر في الفرق بين الذي أدى وبين الذي عليه، فهذا الفرق يسمى عند بعض الفقهاء جبران، فيؤدي دون السن زائد نقد وهو الجبران حتى يعوض، فيتصور أن يمتنع من الجبران قيمة مقدار العقال. فهذه صورة متصورة ممكنة في الزكاة. لنضرب مثلا، فالشافعية مثلا يقولون: من عنده 200 من الإبل فيجب عليها 5 بنت لبون أو 4 حقاق، والبنت لبون ولد الناقة الذي بلغت 3 من عمره، والحقاق الحقة ولد الناقة الذي بلغ 4 سنين من عمره. قالوا: يدفع أعلى الشيئين، فإن لم يوجد الأعلى يدفع الأدنى زائد الجبران. فذكر مثلا الشيرازي في المهذب، قال: لو كان 5 لبون ب450 والـ4 حقاق ب200 وأراد ب400 ب400 والـ5 لبون ب450 ولا يوجد عنده بنت لبون وإنما عنده حقاق، فيدفع الـ4 حقاق زائد 50 دينار أو 50 درهم. فمن المتصور أن يمتنع من ضمن هذا 50 الجبران بقيمة أو بمقدار العقال. فهذا متصور في بعض الحالات في زكاة الماشية. نسمع.
قال: وكما إذا كانت غنمه سفالة فيها سفلة فمنعها والإنسان لعقالة، ونظائر ما تذكر كثيرة معروفة في كتب الفقه،
كيف تكون الزكاة واجبة في سخلة؟ ومن المجمع عليه في زكاة الغنم أن يحول عليها الحول، كيف يكون ذلك كذلك؟ كيف يأخذ صخلة والصخلة الصغيرة ويجب في الغنم أن يحول عليها الحول؟ كيف يتصور ذلك؟ من الجبران؟ لا، لأن ليس من الجبران، لأن صخلة، كما لو منع صخلة كيف يمنع الصخلة؟ تفضل يا أبا أشرف.
يعني
هذا شيء لكن يحتاج تفصيل زائد. تفضل. إخواني، القاعدة عند غير واحد من الفقهاء أن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. رجل عنده غنم وقد بلغ النصاب، وهذا الغنم أتى بسخال، ولد سخالا، فهذا المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، حوله بحول أماته، فماتت الأمات وبقيت السخال، والسخال بلغت النصاب، والسخال بلغت النصاب، فيكون حينئذ الواجب في السخال صخلة، يكون حينئذ الواجب في السخال صخلة. وهذا الذي صححه النووي رحمه الله تعالى في غير كتاب من كتبه. وبعض الشافعية كالأنماطي مثلا، كابن القاسم الأنماطي تلميذ المزني وشيخ ابن سريج، يقول هذا واجب إن بقي شيء من الأمات. بل بعض الشافعية قال لا تجب الزكاة في السخال إلا إن بقي من الأمات مبلغ النصاب. والراجح الأول وهو أن المال المكتسب في أثناء الحول في الزكاة له حكم الحول. رجل عنده 10,000 دينار وحوله في رمضان، وكون الحول في رمضان أمر حسن، فقد ثبت في موطئ مالك عن عثمان قال شهر زكاتكم شهر صيامكم. فمن الحسن أن يكون حول الرجل شهر رمضان شهر الصيام. عنده 10,000 دينار في رمضان، فجاءه 5,000 دينار في شعبان، فيزكي في رمضان زكاة 15,000، وإن كان الخمسة الأخيرة لم يمضي عليها إلا شهر. فالمال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول، فيتصور أداء الصخلة بوجود الأمات تلتحق بها الصخلات، ثم تموت الأمات وتبقى الصخلات، تكون الزكاة واجبة في السخال. وإذا وجد أعلى وأدنى من نفس الجنس فما هو الواجب؟ الذي رجحه النووي في المجموع يخير مالك، ومنهم من قال يأخذ من الأعلى، وهذا يخالف حديث معاذ الذي مر بنا وإياك وكرائم أمواله. ومنهم من يوجب الجبران في بعض الصور، ولا داعي للتفصيل، ولكن هذه أمثلة لكي نتصور ظاهر قول أبي بكر والله لو منعوني عناقا، أو والله لو منعوني عقالا. نسمع.
قال ونظائر ما تشفته كثيرة معروفة في كتب المسلم، وإنما تشفت أن يسوع تسديها بها على غيرها، وعلى أنه متصور ليس نفع، فإن رأيت كثيرين من لم يعاني سوءها يتصف المتصورات، حتى حمل بعضهم وربما وافقه بعض المتفجرين على أن ذلك للمبالغة وليس متصورا، وهذا غلط قبيح وجهل صريح. وهذا القاضي عن بعض العلماء أن معناه ما يعنون زكاة لإقبال إذا جاء من ضرور التجارة، وهذا تقرير صحيح أيضا.
كلام الخطابي في معالم السنن، وقد أكثر المصنف من النقل عنه في شرح هذا الحديث على ما مر بنا. فيقول: لو وجبت زكاة عروض التجارة ومنعوا منها من زكاة العروض هذا العقاب لقاتلتهم عليه، وهذا صحيح وشيء ممكن. وزكاة عروض التجارة واجبة باتفاق العلماء، ولم يقل أحد من العلماء أنها ليست واجبة، ولكن الخلاف في التقدير، الخلاف كيف تقع هذه الزكاة. أما أصل الوجود فلم يقل أحد لا من السابقين ولا من المعاصرين أبدا بأنه لا زكاة في عروض التجارة. وينسب اليوم القول بعدم وجود زكاة عروض التجارة لبعض العلماء المعاصرين، وهذه النسبة غلط. هم لا يقولون بعدم وجود الزكاة أي أصل الزكاة، وإنما يقولون أنما ينازعون في كيفية الزكاة وفي مقدار الزكاة وفي إلحاق العروض بالمال، أما يقولون بالوجود. لا يوجد أحد من العلماء لا يقول بالوجود، هذا تنبيه مهم، لأن الشائع بين طلبة العلم يعني قول ليس بصحيح لما يقولون ويعزون وينسبون لبعض المشايخ أنهم لا يقولون بوجود زكاة عروض التجارة. لمن قرأ تماما مما مثلا يقف على هذا صريحا واضحا، يظهر له هذا بجلاء ووضوح. نسمع.
قال: ويجوز ان اراد منهول الاطالة اي منهول الحد انت على مذهب من يجوز تركيها، ويتطور على مذهب الشافعي رحمه الله على احد اقواله، فان للشافعي في الواجب في ضرورة التجارة ثلاثة اقوال: احدها ان يتعين وان يحصل منها عرضا حدا او غيره كما يحصل من المادية من جنسها، والثاني انه لا يحصل الا دراهم او دنانير ربع عشر القيمة كالذهب والفضة، والثالث يتخير بين العرض والنقد والله اعلم.
الشافعية أو الإمام الشافعي ثلاثة أقوال في كيفية أداء زكاة عروض التجارة. الأول تقوم ويدفع ربع عشر القيمة 2.5%، والراجح أن التقويم في سعر البيع وليس في سعر الشراء، لأنه يزكي مالا عنده فما هي قيمته الآن فيزكيه. فلو كان مثلا هذا المال عليه 100 دينار وأصبح سعره الآن مثلا 80 دينار فالزكاة على 80، ولو أصبح ثمنه 200 دينار فالزكاة على 200 على سعر البيع، هذا هو الراجع. والقول الثاني يزكي عروض التجارة من جنس التجارة، إن كانت تسمح للفقراء، رجل عنده قطع سيارات لا يسمح قطع السيارات للفقراء فيعطي الفقراء من هذه القطع مثلا، إن كان هذا الجنس يحتاج للفقراء في حياتهم وكان ذلك من الضروريات لهم فإنهم يأخذونه من الزكاة من نفس جنس البضاعة. والثالث تخيير، يخير بين النقد وبين العرض، يدفع إما بضاعة وإما نقدا، والله أعلم. نسمع.
وهذا هو
القانون. نعم تفضل.
وهذا هو القانون عن بعض أهل العلم أن الإقالة يقبل مع الفريضة لأنها لصاحبها تسليمها، وإنما يقع قبضها الدم لرضاها. قال القانون: قال المعارفة: كان الهالك المصدق إذا ذكر الصدقة أن يعمل إلى قرن وهو بفتح البر والبار وهو من فيقرن به بين رجلين أن يسده في أعناقهما لئلا تسرد الجبل. وقال أبو عبيد: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على الصدقة، فكان يأكل مع كل فريضتين حصالهما وقرانهما، وكان عمر رضي الله عنه أيضا
أسند ذلك أبو عبيد في كتابه الأموال بإسنادين صحيحين، والتطبيقات العملية ولا سيما في زمن الخلفاء الراشدين نقلت لنا في كتب الأموال كأموال ابن زنجوين وأموال أبي عبيد والخراج أبو يوسف وينبغي أن ينظر إليها بتعظيم وأن تكون من المرجحات في المسائل الخلافيات. ومن جمع في هذا العصر في فقه الزكاة لم ينتبه لذلك لأن جل هذه الكتب ولا سيما أوسعها وهو كتاب ابن زنجوين لم يكن مطبوعا. فالتطبيقات العملية للزكاة في عصر الخلفاء الراشدين من الأمور المهمة التي توقفنا وتحكم النزاع في النصوص التي تحمل أكثر من وجه أو الأحاديث التي لها أكثر من لفظ وأكثر من رواية. والله تعالى أعلم. اسمع.
قال قوله فما هو إذا أمرت الله تعالى أن أنصرح حضرا لنفسه الفجاة فأردت أنه الحق معنى رأيت وعيد وعيد ومعنى شرح فتح ورسع وليلا ومعناه علمت بأنه جاذب بالفجاة لما رضى الله سبحانه وتعالى في قلبه من الطمأنينة لذلك والسؤال لذلك.
قلنا لا يصلح أن يستدل بهذا على حجية الإلهام، فالإلهام وما يقع في القلب ليس حجة عند أهل السنة، وإنما يتأيد الصواب والنصوص الشرعية بانشراح الصبر وبالمنان الصالح فلا حرج. هذه مؤيدات من الله عز وجل لعباده الصالحين. أما أن تستقل هذه الأشياء بكونها حجة ولذا أبو بكر لما أصر وعمر لما تأمل وقلب النظر وسأل وعلم أهمية الزكاة علم أنه المخطئ وأن أبا بكر هو الذي على صواب. وقلنا هذا العلم إنما كان في مقاتلة أبي بكر لمانعي الزكاة وليس لما فعله أبي بكر رضي الله تعالى عنه في فضي هؤلاء. وقلنا وأسهدنا وفصلنا في الدرس الماضي إن عمر رضي الله تعالى عنه خالف أبا بكر في الفضي وقد تتابعت كلمة الفقهاء وكان هذا مذهب جماهيرهم سلفا وخلفا على أن المرتد لا يسبى وإنما يفرق بينه وبين زوجه، فإن لم يتب فإنه يؤخذ ماله فيئا ويحكم بحرية وإسلام أولاده ولا يسبون. فقول عمر رضي الله تعالى عنه هنا عرفت أنه الحق أنه أي المقاتلة وليس ما فعله عمر أو أبو بكر في سبي أولاد المرتدين، لأن عمر قد أرجع من تداهم إلى ذويهم وإلى أهاليهم، فهذا الحق فقط في المقاتلة. والله تعالى أعلم. وكان موقف عمر هذا قائما على الدليل والبرهان وليس على التقليد، لم يقلد أبا بكر وإنما ناقشه وحاججه. وقلنا وقد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة ومن عمر وأنس ما لم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ما لم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فالقتال متعلق بالاثنين معا، بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء، فهذا نص. ولذا أصر عليه أبو بكر ولم يقف الزكاة على الصيام، وإنما هو منطوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح مسلم. وقد مرت بنا روايته هذه. نسمع.
قال: ومعنى قوله أرقى له البط أي لما أظهر من الجديد وأقاره من الحجة، فأردت بذلك أن ما ذهب إليه هو البط، لأن عمر قلد أبا بكر رضي الله عنهما، فإن المجتهد لا يقلد المجتهد، وقد زعم في المعصرة أن عمر رضي الله عنه إنما وافق أبا بكر تقليدا، وبنوه على منهجه بفاسد في وجود نقمة الأئمة، وهذه شهادة ظاهرة منهم.
الله هذا المقلد، فإن المجتهد لا يقلد المجتهد. من كان من تحققت فيه أدوات الاجتهاد فيحرم عليه أن يقلد مجتهدا آخر إلا ضرورة، كان يحتاج إلى الفتوى في وقت ضيق لا يسعفه الوقت في الاجتهاد، فحينئذ يلجأ للتقليد مضطرا، ولا يلجأ للتقليد إلا عند الحاجة والضرورة، فهو كالميتة، والتقليد ليس بعلم، فلا يقلد إلا غبي أو جاهل، كما كان يقول أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. والاجتهاد إقرار الوسع في استخراج الحكم الشرعي، والاجتهاد على الراجح من قول الأصوليين يقبل التجزئ، فيجوز للإنسان أن يجتهد في مسألة يقبل التجزئ. أما القول بأن الاجتهاد قد أغلق بابه فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، فالاجتهاد ليس له باب، حتى نقول هل باب الاجتهاد مفتوح أم مغلق؟ لا يوجد أصلا باب للاجتهاد. وفضل الله كما شمل المتقدمين فإنه إن شاء الله تعالى ليس بعيدا عن المتأخرين. وللاجتهاد شروط، فمتى توفرت المجتهد فيجوز له أن يجتهد. أما القول بأن الاجتهاد سواء في المسائل الفقهية أو في التصحيح والتضعيف قد أغلق وانتهى، فهذا جمود في الشريعة، فإن الحوادث لا تنتهي والنصوص معدودة، فلم يبقى استخراج هذه الحوادث غير المنتهية إلا عن طريق الاجتهاد. ومن المقرر في كتب الأصول أنه لا يزال قائما لله بالحجة إلى قيام الساعة، ولذا المجتهد يجب عليه أن يعبد الله على يقين من غير ظن ولا تخمين، فإنه إن قلد مجتهدا مثله فإنه يخرج من اليقين إلى التخمين، وهذا أمر لا يجوز إلا عند الضرورة، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: مقابل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما جئت به، في بيان مختصر الروايات الأخرى من الاتصال على قول لا إله إلا الله، وقد تقدم بيان هذا، وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد أن الإسلام اعتقادا لازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل الكلة، وزعم أنه لا يكون له حكم مسلم إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحاب المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن النوار تصديق جازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم ولم يشترط المعرفة بدليل، فقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي، وقد تقدم بإبراهيم القائلة في أول الإيمان والله
أعلم. هذا الكلام ذكره النووي أيضا في مقدمة المجموع، وهو كلام عزيز نفيس يشعر بأن النووي على عقيدة سليمة، وأنه يخالف المعتزلة. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كثيرا في كتبهم من كلام النووي في الرد على المبتدعة، فالزعم بأن النووي صاحب بدعة زعم باطل، وكذا الزعم بأن النووي أشعري فرق زعم باطل. فالنووي في هذا الكلام يخالف المقرر عند الأشاعرة فضلا عن المعتزلة. فالواجب عند المتكلمين أول واجب النظر ومعرفة الله عز وجل بالأدلة العقلية، وهذا كلام باطل أبطله النووي في كلماته السابقة بقوة، ودار فيه مع الأثر ومع الدليل. نعم، وقع في كلام النووي عبارات لأئمة الأشاعرة ولا سيما المازري في كتابه المعلم، وارتضاها ولم يعقب، فأشعر ذلك أنه على هذه العقيدة. والنووي ليس محققا في علم التوحيد، وكما قال السيوطي في المنهج السوي في ترجمة النووي عن النووي، قال: كان تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا. ولذا أمر تلميذه ابن العطار بأن يغسل أكثر من 100 جزء، وأمره أن يغسل روضة الطالبين لولا أنه رجاه وتكلم معه بأن هذا الكتاب قد اشتهر وانتشر وأن غسله لا يفيد، فأمسك عن ذلك. وابن العطار انقطعت الملازمة النووي في السنوات، وكان أخا للإمام الذهبي بالرباعة، وكان على معتقد النووي حتى من الله عليه فالتقى بشيخ الإسلام ابن تيمية وألف رسالة بديعة رائعة سماها الاعتقاد، وهي مطبوعة. قرر فيها بقوة رجوعه عن الأشعرية، وأنه يعبد الله عز وجل ويدين له بما هو مقرر عند السلف. والظن بالنووي لو أنه حصل معه ما حصل مع تلميذه لكان حاله حالة. فالنووي مضطرب في التأويل. وقد سبرت الشرح ونظرت وتأملت المواطن التي وقع فيها التأويل من قبل النووي في شرحه لمسلم، فوجدته في المواطن التي تنتقد ينقل عبارات المازري وهو أشعري جلد من كتابه المعلم، ووجدته في بعض المواطن يجنح للإثبات على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان ذلك قد نقله من القاضي عياض. فمذهب السلف في زعمي غير محرر عند النووي، فوقع في كتابه وفي كلامه شيء من الاضطراب. وفي هذا الموطن وغيره فيما يأتي معنا إن شاء الله يقرر النووي العقيدة السلفية الصحيحة خلافا للأشعرية، والأشاعرة ولا سيما المتقدمين منهم ومن لهم شغال بعلم الحديث حالهم خير بألف مرة من المشتغلين بعلم الكلام. فما عدل وما أنصف من سوى ابن عساكر بالباطلاني مثلا. فالنووي ممن له صلة بعلم الحديث، وقد شرح صحيح البخاري وما أتمه، وشرح صحيح مسلم، وله غير كتاب في علم المصطلح، وحاله مرضي، وزلاته إن شاء الله تعالى مكنوسة في بحر حسناته، والصواب والحق أحق ويتبع. فمحتوى من عده في عباد الأشاعرة وقال عنه أشعري جلد ومخطئ أيضا من باب أولى من حرم النظر في كتبه أو النظر في هذا الكتاب أو ألفن أو أن يشتريه أو أن يدرسه أو أن يباع أو ما شابه. هذا غلو ليس بمحمود، والله تعالى أعلم. نعود فنقرأ كلام النووي مرة أخرى وهو يخالف المقرر عند المعتزلة والأشاعرة من أن أول واجب عند المكلف النظر العقلي الضروري الذي يقوم على الدليل العقلي المحض وليس على النقل. نعود فنقرأ هذا الكلام.
قال في بيان مختصر وروايات اخرى من الاتصال على قول لا اله الا الله، وقد تقدم بيان هذا، وفيه دلاله ظاهره من مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف ان الانسان اذا اعتقد بمن الله اتصالا لازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم ادله المتحدثين ومعرفه الله تعالى بها.
تعلم ادله ولا يجب عليه.
ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين.
تمام.
ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحاب المتكلمين، وهو خطأ واضح. فإن مراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولم يختلط المعرفة بالدليل، وقد تظاهر في هذا أحاديث في الصحيحين يحصل بمجموعها الدواعي لنصها والذكر القطعي، وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول الإيمان، الله أعلم.
جاء رجل إلى المزني وكان من المتكلمين وأراد أن يناظره، فقال له: سمعت الشافعية ينهى عن علم الكلام ويقول حكمي في أهل الكلام أن يطوفوا في العشائر والبلدان وأن يضربوا بالجريد والنعال، وسمعته يقول: جاء رجل بمالك من أصحاب الكلام وقال له: ناظرني في التوحيد. فقال له مالك: كلما جاءنا رجل أكثر جدالا من الآخر تركنا ديننا واتبعناه، فإن كنت في شك من دينك فأنا على يقين. وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا حتى علمنا إياه، وإن التوحيد قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله. هذه هي حقيقة التوحيد، هذه هي حقيقة التوحيد. أسند ذلك إلى المزني أبو عبد الرحمن السلمي، وهو عند المحدثين فيه كلام، ولكن معنى المناظرة حسنة وجيدة. فالتوحيد هذا الحديث، وليس التوحيد كثرة الكلام والأدلة العقلية. فالعقل على ما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاضي، الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطلب الشاهد متى شاء. فالتوحيد ليس الشك، ولذا أهل السلام نسأل الله العفو والعافية ما أفلح واحد منهم وهم يقومون على الشك والظن والتخمين، ولذا فتحوا بابا سيئا وبقوا نفيحا إلى هذا الزمان. فتخوف من الشك الذي هم فيه منع الاحتجاج بخبر الواحد في العقيدة، لأنهم توسعوا في الظن والشك وما وقفوا على يقين. ولذا كان السلف يقولون العلم بالكلام جهل والجهل به علما. وكان أبو يوسف يقول من طلب علم الكلام فقد تزندق. فعلم الكلام ليس هو التوحيد. التوحيد أن يعتقد المسلم بقلبه على وجه الجزم واليقين ما أخبر ما جاء في الآيات والأحاديث، وهو وقلبه خالص في هذا الجزم في هذا الاعتقاد، والأعمال تزكي هذا الاعتقاد وتنميه ويتحسس حلاوة هذا الاعتقاد. وقد يعتقد الإنسان عقيدة فيها نقص فيكون النقص بالأعمال. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه في صحيح مسلم لما قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا حديث جليل، مفاده أن من لم يجد في قلبه طعم الإيمان ولذة الإيمان فإنه لم يرضى بالله ربا رضاء تاما، أو بالإسلام دينا رضاء تاما، أو بمحمد نبيا رضاء تاما. فالتوحيد قائم على أن مثل القلب على ما جاءت به النصوص الشرعية التي فيها العصمة، وأن يتبرهن هذا الاعتقاد النظري بالفعل العملي الأركان، أي يغذي ويعمق ويزكي هذه القناعة العقلية المجردة. نسأل الله عز وجل أن يوفق وإياكم بذلك. نسمع.
قال قوله ثم قرأ أننا نسلم الأجيال لست عليكم مخيرا. قال المفسرون إنما أنت واعد، معناه إنما أنت واعد، ولكن صلى الله عليه وسلم أمر إهلاك إلا بالتذكير، ثم أمر بعده بالكتاب. والمخيرا المخيرا وقيل الجبار وقيل الرب، والله أعلم.
من الذي قرأ ثم قرأ إنما أنت المذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وهو القائل في أول الحديث أمرت أن أقاتل الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمته التذكير والبلاغ، وبعد أمره بالقتال ليس هو مسيطرا عليهم. والمسيطر هو المسلط بحيث لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره قومه على الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يذل أمته، لا يستطيع أن يلزم أمته، إنما يذلهم. والهداية هدايتان، هداية دلالة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وهداية أخرى ذكر الله عنه هداية الالتزام. لا تجعل يا محمد من شئت ملتزما، وهؤلاء الناس لست أنت بمسيطر عليهم، وإنما أنت فقط تدل الناس وتبين لهم. أن تملك المسافة من فمك إلى أذن المدعو، أما من الأذن للقلب فهذه بيد الله، ليست هذه بيد أحد. ويجب البلاغ حتى مع الشك، يذكر إن نفعت الذكرى، حتى مع حصول الشك يجب التذكير ويجب البلاغ. والله تعالى أعلم. نسمع.
وعلى أن هذا الحديث يكون فيه مسلم على أنواع من الذنوب وسنن من القواعد، وأنا أصول إلى أمراض منها مختصرة. ففيه دليل جليل على شجاعة الرسل رضي الله عنه، وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه قدر الامتثال في هذا الموقع العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظره وضاع بفكره ما لم يشاركه في ابتدائه غيره. ولهذا وغيره مما اكرمه الله تعالى به اجمع اهل الحق على انه افضل امه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم بمعرفه رجحانه اشياء كثيره مشهوره في الاصول وغيرها. ومن احسنها كتاب فضائل الصحابه رضي الله عنهم للامام ابي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي، وفيه جواز مراجعه الحديث.
هذا الحديث فيه بيان شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والشجاعة قوة تتولد من القلب فتجعله مستقرا ثابتا مطمئنا، واعتمادها على أمرين: حسن الظن والصبر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أشجع أصحاب رسول الله، والشجاعة خلق جليل وهو غير القوة، فعمر أقوى من أبي بكر، ولكن أبو بكر أشجع من عمر. شجاعة ثبات القلب واستقراره خلال حسن الظن والصبر. وللإمام ابن القيم كلمة نفيسة جدا بين فيها شجاعة أبي بكر ما ينبغي أن تفوتنا في هذا الموقف، فقال رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية: وكثيرا من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة، وهما متغايران، فإن الشجاعة هي ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش. قد يكون بطشه ضعيف لكن قلبه ثابت، فهذا شجاع غير قوي. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وغيره أقوى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب رديق الجأش يلوذ به الشجعان من الصحابة وأبطالهم، فيثبتهم ويشجعهم ولو لم يكن له إلا ثبات قلبه يوم الغار وليلته، وثبات قلبه يوم بدر وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وثبات قلبه يوم أحد وقد صرخ الشيطان في الناس بأن محمدا قد قتل ولم يبق أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دون 20 في أحد، وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن الجأش. وثبات قلبه يوم الخندق وقد زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. وثبات قلبه يوم الحديبية وقد قلقل فارس الإسلام، وقد قلقل فارس الإسلام عمر بن الخطاب، حتى إن الصديق ليثبته ويسكنه ويطمئنه. وثبات قلبه يوم حنين حيث فر الناس وهو لم يفر. وثبات قلبه حين النازلة التي اهتزت لها الدنيا أجمع وكادت تزول بها الجبال ووقرت لها أقدام الأبطال وماجت لها قلوب أهل الإسلام كموج البحر عند هبوب قواصف الريح، وصاح لها الشيطان في أقطار الأرض أبلغ الصياح، وخرج الناس من دين الله أفواجا، وأثار عدو الله بها أقطار الأرض عجاجا، وانقطع لها الوحي من السماء وكاد لولا دفاع الله لتمس نجوم الاهتداء وأنكرت الصحابة بها قلوبهم وكيف لا وقد فقدوا رسولهم صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وحبيبهم، وطاشت الأحلام وغشي الآفاق ما غشيها من الظلام واشرأب النفاق ومد أهله الأعناق ورفع الباطل رأسا كان تحت قدم رسول الله موضوعا، وسمع المسلمون من أعداء الله ما لم يكن في حياته بينهم مسموعا، وطمع عدو الله أن يعيد الناس إلى عبادة الأصنام وأن يصرف وجوههم عن البيت الحرام وأن يصد قلوبهم عن الإيمان والقرآن، ويدعوهم إلى ما كانوا عليه من التهود والتمجس والشرك وعبادة الصلبان. فشمر الصديق رضي الله تعالى عنه من جده عن ساق غير الخوار، وانتضى سيف عزمه الذي هو ثاني بالفقار، وانتطى من ظهور عزائمه جوادا لم يكن يكبو يوم السباق، وتقدم جنود الإسلام فكان أفرسهم إنما همه اللحاق، وقال: والله لأجاهدن أعداء الإسلام جهدي ولأصدقنهم الحرب حتى تنفرد ثالثتي أو أفرد وحدي، ولأدخلنهم في الباب الذي خرجوا منه، ولأردنهم إلى الحق الذي رغبوا عنه. فثبت الله بذلك القلب، قلب أبي بكر، فثبت الله بذلك القلب الذي لو وزن بقلوب الأمة لرجعها جيوش الإسلام، وذل بها المنافقين والمرتدين وأهل الكتاب وعبدة الأصنام حتى استقامت قناة الدين من بعد اعوجاجها، وجرت الملة الحنيفية على سننها ومنهاجها، وتولى حزب الشيطان وهم الخاسرون، وأذن مؤذن الإيمان على رؤوس الخلائق فإن حزب الله هم الغالبون. هذا وما ضعفت جيوش أزماته ولا استكانت ولا وهنت، بل لم تزل الجيوش بها مؤيدة ومنصورة، وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر في موطن من المواطن، بل لم تزل مغلوبة مكسورة. تلك لأمر الله الشجاعة التي تضاءلت لها فرسان الأمم، والهمة التي تفاغرت عندها عليات الهمم، ويحق لصديق الأمة أن يضرب من هذا المغنم بأوثر نصيب، وكيف لا وقد فاز من ميراث النبوة بكمال التعصيب. وقد كان الموروث صلوات الله وسلامه عليه أشجع الناس، فكذلك وارثه وخليفته من بعده أشجع الأمة بالقياس، ويكفي أن عمر سهم من كنانته، وخالد سلاح من أسلحته، والمهاجرون والأنصار أهل بيعته وشوكته، وما منهم إلا من اعترف أنه يستمد من ثباته وشجاعته. ففي الحديث فوائد عديدة، ومن منهج النووي بعد أن تشرح المفردات وقبل ذلك يضبط الأسماء والأعلام والأماكن، يختم الكلام على الحديث بذكر الفوائد المستنبطة من الحديث. فهذا الحديث فيه فوائد جليلة، من أهمها شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولذا ذكره غير واحد، ذكر هذا الحديث غير واحد ممن صنف في فضائل الصحابة بعامة وفضائل الصديق بخاصة. وذكر النووي في آخر كلامه قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة للسمعاني. هذا الكتاب لم يطبع بعد، وطبع كتاب النسائي وهو كتاب أو فصل من كتاب السنن الكبرى، وطبع فضائل الصحابة للإمام أحمد بزوائد ابنه عبد الله، وطبع في فضائل الصديق خاصة كتاب جامع جمع فيه فضائل الصديق لجلال الدين المحلي صاحب تفسير جلالين، أو واحد من هو جلال الدين السيوطي، السيوطي أتم شرحه لتفسيره، لجلال الدين المحلي كتاب مطبوع في الهند اسمه تحفة أهل التصديق في مناقب أبي بكر الصديق، فهو أوعب وأوسع كتاب مطبوع عن فضائل أبي بكر ومناقبه فيما أعلم، والله تعالى أعلم. ننظر الآن الفوائد الأخرى المستنبطة من الحديث.
قال رحمه الله: وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم
لإلغاء الحق. المراجعة حصلت بين عمر وأبي بكر ليس كذلك؟ ففي هذا الحديث مراجعة، وأما الكبير يراجع وينبه لأن العصمة ليست إلا في الوحي، أما في غير الوحي فوقع الخطأ. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يراجعون بعضهم بعضا ولا خرج في ذلك. ومن فوائد المستنبطة لازم هذه الفائدة التروي والتنهل والتدبر بالخلاف. فعمر أنكر لكن بقيت حجة أبي بكر في سمعه ويمررها على قلبه وتأنى وتروى حتى هداه الله الحق. هذه فائدة ثانية. والفائدة الثالثة أن يرجع الإنسان بالحق. فرجع عمر عن خطأه فبين أن أبا بكر كان رسولا وكان محقا. فأن يأخذ الإنسان الحجة ويقلبها وينظر فيها ويتدبرها ويرجع هذا على الإنصاف. ولذا قال بعض السلف لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وذكر السبكي في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام مناظرة بين أبي عبيد وبين الشافعي في الفرق هل هو الطهر أم الحيض. وقال تناظرا وطالت المناظرة حتى أن كل واحد منهما رجع عن قوله وأخذ بقول صاحبه. كل منهما رجع عن قوله وأخذ بقول صاحبه. أين هذا الإنصاف ولا سيما في هذا الزمان؟ ورحم الله مالكا فإن ابن عبد البر أسند عنه قول الإنصاف عزيز. الأصل في الخصام وفي المجادلة وفي المناظرة والمناقشة أن يكون مقصد الإنسان حجة وصواب، وأن يكون ليس بيني وبين الحق حجاب أو حاجز أو مانع. فمتى ثبت له الحق فإنه يأخذ به ويرجع إليه فاغرا. نسمع باقي الفوائد.
قال رحمه الله وفيه أن الإيمان تفقه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد الجميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع ذلك صلى الله عليه وسلم في قوله اعتقاد الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا به وبما يؤمن به.
إذن الإيمان لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله كما ورد في الحديث الأول الذي صدر به مسلم الباب حتى يقول لا إله إلا الله حتى لم يذكر محمد رسول الله، وإنما لابد الإيمان بجميع شرائع الإسلام. ويزاد أيضا أن من جحد شيئا من أركان من الدين بجهل وبتعود لا يذكر حتى تقوم عليه الحجة. لأن هؤلاء جحدوا الزكاة وظنوا أنها مرتبطة بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرانهم. ولا كفروا. نسمع.
قال وفيه وجوب الجهاد
وأيضا فيه قتال أهل البغي لأنهم تريد الزكاة بغاة وقتله أبو بكر. وقلنا المرتدين كانوا على ثلاث أصناف، صنفان مرتدان وصنفان باغ. فيه أيضا من الفوائد قتال أهل البغي. نسمع.
وفيه
خلال
ذلك
بدأ بكلمة
التوحيد ونفسه ولو كان
عند السيف. من قال لا إله إلا الله فعصم ماله ونفسه ولو كان الرجل شهرا سيفه كما في قصة خالد كما هو معلوم. نسمع. وحسابهم على الله الأحكام يجريها على الظاهر.
وفيه
القياس الذي يوافق النص او القياس في علة او القياس الذي يوافق سائر الذي له نظائر في الشريعة. وقد رد غلاة القائسين جملة عديدة جدا من احاديث سيد المرسلين لما تخالف القياس، فهذا قياس باطل. وسرد ابن القيم في بدايات اعلام الموقعين اكثر من 40 نص في الصحيحين القائلون بالقياس والغالون فيه ردوه. فالقول بالقياس حجة كعلى ما فصلنا في الدرس الماضي لكن أن نرد الأحاديث بالقياس فلا، القياس أضعف من النص، والقياس الذي لجأ إليه أبو بكر هو لم يلجأ للقياس على التحقيق، وفصلنا هذا.
وفيه وجوب قضاء المانعين الزكاة والصلاة وغيرهما لواجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا، لقوله رضي الله عنه: لو منعوني عقالا أو أناقا. وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله: فإن الزكاة حق المال.
وقلنا التمسك بالعموم قوي والأقوى من في الباب ذكر الزكاة في النص، حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فالناس الخاص تقوم العام أصلا من الذهب إلا بحقها إلا حق المال، والله أعلم.
وفيه وجوب قضاء أهل الفضل، وفيه وجوب الزكاة في استقبال تبعا لأمهاتها،
وعلى هذا القول وفيه أن المال المكتسب في أثناء الحول هو حق الحول، ولا يتصور ذلك إلا بهذه المقدمة الصحيحة. وفيه أن الزكاة لا تسقط عن المرتد بردته، بل يؤخذ الواجب عليه منها، وهذا دليل لمن رجح أن الماء أن الزكاة حق مالي محض، وليست أن يلتفت فيها إلى أن يكون صاحبها عاقلا أو مكلفا أو ما شابه، كزكاة المجنون وزكاة الصبي. نعم.
وفي اجتهاد الأئمة في النواجذ ووجهها إلى الأصول ومناظرة
من فيها، يستفاد من فعل عمر وحكمه فيما بعد بعد أن ولي رضي الله تعالى عنه أن الإمام المجتهد العادل إذا أمر بأمر وحكم بحكم يجب على البقية فيما يخص الحكم أن ينزل عنده، وإن تبرهن لواحد منهم فيما بعد ولي فإنه يعبد الله عز وجل بما ثبت عنده. فعمر ما ناقش أبو بكر في ذات السبي، لكنه رده إلى ما يعتقد أنه طوال بعد وفاته، أي بعد وفاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهنالك قاعدة عند الأصوليين تقول إن الاجتهاد لا يقبل الاجتهاد، لو كان في اجتهاد معتبر عند عالم ثم غيره لاجتهاد آخر فيبقى قوله في الأول يبقى معتدا به معتبرا، فالاجتهاد لا يقبل الاجتهاد. نعم.
وفي اجتهاد الأئمة في النواجذ وردها في الأصول
إلى الأصول
ورجوعهم الله وله الحق إلى قول صاحبه، وفي لفظ
تصفية المجتهدين
المختلفين في
المرور
بعضهم بعضا،
هذه قاعدة أو معنى إلى أنها ليست على إطلاقها. وقلنا أن الخلاف الذي يصاب منصا وإن وقع بين الأئمة المعتبرين ولكن ثبت مع مرور الزمن خطأه كنبيل أهل الكوفة وما شابه ينكر فيه، وشيء يعني بقاء على الإمام ابن القيم في الإعلام هذا الأمر. وفي مناسبة مضت لعلنا فصلنا تفصيلا حسنا في هذا الباب، فلا نعود نسمع.
وفيه الإجماع على من أقبل إلى خالق من أهل الحج والعقد واحد ولا تبيع الصحيح المشهور، وقال ففيه بعض أصحاب الأصول.
إخواني الإجماع ينبغي الإطباق، أما لو خالف واحد فهذا ليس إجماعا إلا أن يكون اصطلاحا خاصا لعالم. فذكر ابن القيم في جلال الأفهام أن الإجماع عند ابن جرير لا يريد به إلا قول الجماهير، يعني ابن جرير لما يقول أجوى العلماء لا يريد ابن جرير الإجماع الحقيقي اللفظي الأصولي المصطلح المعلوم اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، لا، وإنما مراد ابن جرير بالإجماع قول الجماهير. وقد وقع تجوز عند غير واحد من المجتهدين في ذكر الإجماع، وعلى رأسهم ابن المنذر وابن عبد البر. وقال المقري في قواعده قال: حذر الناصحون من أحاديث الفقهاء وتحميلات الشيوخ وتخريجات المتفقهين وإجماعات المحدثين. وقال بعضهم: احضر أحاديث عبد الوهاب، أي القاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين والمعونة والإشراف، وهذه ثلاثة مطبوعة في فقه المالكية. وقال بعضهم: احضر أحاديث عبد الوهاب والغزالي، أي أبو حامد الغزالي في الإحياء، وإجماعات ابن عبد البر، وهذا هو الشاهد، واتفاقات ابن رشد. ابن رشد لما يقول اتفق العلماء احضر على الاتفاق. واحتمالات الباجي واختلاف اللحم. فالإجماع لابده باتفاق، لكن علمنا أن هذا مصطلح خاص كمثلا ابن جرير أو من يتجوز كابن رشد وابن عبد البر وابن المنذر. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا أن النووية وابن قدامة في أغلب الإجماعات التي نقلوها في المغني والمجموع إنما هي مأخوذة من المنذر، ولذا ينبغي الإنسان أن يحذر. وأما قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، ليس المراد منه إنكار الإجماع، إنكار تحقيق إجماع، وإنما المراد منه التجوز في ذكر الإجماع، يعني يذكرون إجماعا عند التحقيق التنقيح لا يكون إجماعا. نسمع وقربنا عن النهاية الحمد لله.
وفيه قبول دولة الجزية، وقد قدمت الخلافة فيه واضحا، الله سبحانه وتعالى أعلم بالطوارئ، وله الحمد والنعمة والفضل والمنة، وفيه التوفيق والرزق.
نكمل إن شاء الله تعالى شرح الحديث 39 في درسنا القادم، ونسمع بعد صلاة العشاء إلى نقولات الإمام ابن القيم في الزاد فيما يخص منهج الإمام مسلم ابن الحجاج في المسند الصحيح. نسمع من بعض إخواننا بحث يعني أو نقولات جمعها، ومن جمع يناقشه فيزيد عليه أو يعني يطلب منه إيضاحا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
وهنا كلام محمد كلاما شكى إلي غير واحد من إخواننا يبهما مغلقا،
وهو في الحقيقة لب الدروس التي من الله عز وجل وشرحنا فيها جملة من كتاب الإيمان من المسند الصحيح. ولنا عودة مع هذا المنهج، أعني منهج الإمام مسلم، إذ أن معرفة منهج الكتاب من أهم الأشياء التي ينبغي أن يقف عليها قارئه ومن رام شرحه. ووجدت عبارات مبثوثة منثورة لإمام ابن القيم في زاد المعاد، فيها تعرض تصريح بالتصريح تارة وبالتلويح الأخرى حول منهج الإمام مسلم في المسند الصحيح، وكذلك لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. وطلبت من بعض إخواننا الحريصين على هذا الدرس أن ينظروا في الزاد بمجلداته الخمسة مستعينين بالسادس وهو التهارس، وأن يسمعون ويكتفون بكلام ابن القيم حول منهج الإمام مسلم. واستعد لذلك غير واحد من إخواننا. نسمع من واحد منهم ما جمع، ثم من عنده زيادة أو استيضاح حول ما يقرأ وحول منهج الإمام مسلم في هذه الجزئية، فيستوضح وموعدنا في درسنا القادم بعد العشاء أيضا مع إخوة لنا أيضا نظروا في مجموع الفتاوى كاملا ويتحفون إن شاء الله في درسنا القادم بمنهج الإمام مسلم في الصحيح. أما بالنسبة لبحث سعيد بن أبي عروبة، فكنت قد وعدتكم أن أوزع عليكم اليوم، فأنا مضطر في الحقيقة لبحث كبير وما فرغ من التصوير. أنا مضطر إن شاء الله الأسبوع القادم بعد العشاء سأوزع إن شاء الله تعالى هذا البحث. وقلت طلبت من مجموعة من إخواننا أيضا أن يكتبوا عن سعيد بن أبي عروبة وروايات مسلم ومن روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وهل وقعت رواية لمن روى عنه بعد اختلاطه في صحيح مسلم وكيف تتوجه. وجاءتني في الحقيقة مجموعة أبحاث قيمة تنبئ عن همة وعن فهم جيد، وهذا نشكر الله عز وجل عليه كثيرا. فالمهم من هذا الدرس الثمرة، والثمرة تكون بالفهم والتصور الجيد الصحيح لحقيقة المباحث وليس الألفاظ. فكثير من إخواننا بفضل الله قرأوا كثيرا من علم المصطلح، ولكن بقيت هذه الأمور يغلب عليها جانب النظر، ولذا هذه الأبحاث تعمق أشياء وجزئيات من المباحث النظرية في علم المصطلح، فضلا عن منهج الإمام مسلم الصحيح. أعود فأقول نسمع من أخينا جمعه والإخوة الذين جمعوا يعني ينظرون، وإن كانت عندهم زيادة أو يتفون أيضا أو من استبهم عليه شيء فله أن يستوضح حول الشيء المجموع. تفضل أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا حقا من الزاد في المسائل الحديثية، وهي المواضع التي وقف عليها الإمام المحدث الفقيه ابن القيم الجوزية رحمه الله في الزاد في بيان هذا الأصل من الحجاج الحديث ومدى دقته وإتقانه وإمامته في هذا العلم رحمه الله. وإن كان البحث في بيان هذا الإمام مسلم إلا أنك تجد من خلال البحث مدى علم الإمام ابن القيم في الحديث وأهله وإحاطته بمناهجهما، ولا بد أن له وقفات كثيرة عند مناهج علماء آخرين غير الإمام مسلم، ولكن أحسنها بالفكر في بيان هذا الإمام مسلم رحمه الله، وأقتصر فقط على النقل والتعليق اليسير هو يحصل أن النقل بحاجة إلى ذلك، مع أن الإمام ابن القيم رحمه الله
صوت إحمرار
يبين ببيان واضح في أكثر المواضع من هذا الإمام مسلم. وقد وضعت عنوان لبحثي هذا وسميته زاد المحتاج من الزاد في بيان هذا من الحجر الله التوفيق. أولا المواضع المواضع 10 مواضع مقسمة إلى 4 أقسام تحت كل قسم، يعني الإمام ابن القيم في بعض المواضع يبين المنهج وفي بعض مبهم الحق المبهم في اللي اشترط في الإمام ابن
القيم. نسمع إن شاء الله.
أبدأ أولا بالمواضع التي يبين فيها الإمام ابن القيم منهج الإمام مسلم في إطراد أحاديث بعض الرواد الذين ضربوا ودقته وتشبثه بإطراد روايته،
إذا من الآن الكلام عن الرواة الذين أخرج له مسلم وضعفوا، هل يوجد رواة في صحيح مسلم ضعفوا؟ قطعا. إحنا الآن مشينا شوي في صحيح مسلم، لعل واحد منا قبل ذلك يقول صحيح مسلم في أحاديث ضعفوا، في رواة ضعفوا، نعم في رواة ضعفوا. وقلنا إن دقة الإمام مسلم جعلته يتعب أكثر من البخاري. أنا أعتبر خدمة مسلم في الحديث أضبط أو أعمق وألزم من خدمة البخاري. البخاري أصلا ذهب اشترط شرطا شديدا وخرج من خلاف الأحاديث المتكلم عليها خرج منها. مسلم غرب الأحاديث أو أحاديث أناس شملهم اسم الستر وانتقى، فأخذ ما وافق فيه سائر الرواة الثقات واعتمده وضعه في صحيحه، وما استنكر عليهم ومن فردوا فيه أبعده عن كتابه. فتعب مسلم كان أشد من تعب البخاري. ومسلم لأنه نزل هذا النزول ما كان يصلح لكتابه إلا أن يكون على الباب الحديثي، فأورد حديث باب واحد، خلافا للبخاري. البخاري فرق الأحاديث ومسلم جمعها في موطن واحد. وفي هذا إشارة مهمة جدا لمسألة، وهي أن الأحاديث تقوي بعضها بعضا. وأول من فتح هذا الباب الشافعي في الرسالة عند حديثه عن الكلام المرسل، ثم مسلم في تطبيقاته العملية في الصحيح لما جمع حديث الباب يتبين لنا بوضوح من جمعه لحديث الباب ورواته عن الضعفاء انه يقوي احاديث هذه الاحاديث بعضها بعضا، لكن اضطرارا اضطر انه في الفاظ معينة انفرد منها بعض هؤلاء، وما اراد الا ان يقوي الاحاديث بعضها بعضا فاومأ الى بعض الاحاديث فيها علل وكان له معها منهج اخر. اذا مبحثنا الان الذي سنسمعه من اخينا مراد من كلام ابن القيم عن الرواة الضعفاء الذين انتقى مسلم من احاديثهم ما لم يتفردوا فيه وما لم تقع نكرة في احاديثه. نسمع الان.
سيكون في الجزء الاول صفحه 283 من صفحه دار الفكر. رابع ما الذين يعملون على المسلم اخراج حديث لا يقول ولا عيب على المسلم اخراج حديثه.
حديث من؟ مطر الوراق. مطر الوراق قلنا فيه في حفظه شيء. نسمع.
لأنه ينبقي من أحاديث هذا الضيح ما يعرف أنه حفظه، كما يظهر من أحاديث الثقة ما يعرف أنه غلط فيه. فضرب في هذا المقام من استدرج عليه إفراد جميع حديث الثقة.
عيد ونفهم. الآن نتكلم عن مطر الوراق. وطر الوراق مغموز في حفظه لا يضبط.
فغلط في هذا المقام من استدرك عليه،
من استدرك على مسلم. نعم.
عليه إفراد جميع حديث ثقة والإفراد عن جميع حديث سيء الحفظ. فالأولى طريقة المعتمد والثالث، والثانية طريقة أبي محمد بن المعتمد والثالث، وطريقة المسلم هي طريقة أمن هذا الشأن والله المستعان.
إذا مسلم أخرج لرواة معينين وأخطأ في منهج مسلم في الرواة اثنان، من أخرج الثقة الذي أخرجه مسلم فأخرج لكل رجل ثقة لكل راوي ثقة في كتابه وزعم أن هذا عشرة مسلم، والثقة قد يهم والثقة قد يخطئ، ومسلم تحاشى وتجنب أخطاء الثقات من الرواة وإن اضطر إليها كأخطاء شعبة كان ينبه عليها. فمثلا أخرج مسلم في كتاب الصيام سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس فقال ذلك يوم ولدت فيه، قال مسلم عقله أخطأ فيه شعبة وأخطأ في ذكر الخميس، هذا من كيف شعبة ليحدث الخميس. فمن قال ان مجرد الراوي وان كان ثقة اخرجه مسلم فجميع الاحاديث بغض النظر عن عرضها على سائر الرواة هذا على شرط مسلم مخطئ. وهذه طريقة من؟ هذه طريقة الحاكم في المستدرك. ولذا قال ابن كثير وفرع من الحديث والزمهما، اي الزم الحاكم الشيخين في صحيحيهما ما ليس ما لا يلزمهما، فألزمهما ما لا يلزمهما. طريقة أخرى طريقة ابن حزم، كل راوي مغموض فيه مطعون فيه وإن أخرجه مسلم فيترد روايته ولا تقبل ولا يغربل حديثه ولا يمتحن. فالأولى طريقة الحاكم وفيها توسع، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وفيها تضييق، وكلا الطريقين حائدة عن الجادة. ومسلم رحمه الله تعالى وإن أخرج عن مطر الوراق إن اضطر إلى أن يخرج حديثه وقد وقع له فيه خطأ فإنه يتصرف في مثل هذا الخطأ. كحديث جبريل الطويل لما ختم الباب بطريق مطر الوراق مسلم حدث المتن وزاد مطر في المتن غسل الجنابة، قال ما الإسلام؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وتقيم الصلاة وتغتسل من الجنابة وتصوم رمضان، فأخطأ مطر في ذكر من الجنابة. وذكره من 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 خرج طريق مطر من غير مسلم وتتبع الله يجد أن مطر ذكر غسل الجنابة. فإذا المسلم حتى قول منهج إمام مسلم. نسمع كلاما اخر او مثلا اخر.
فيقول رحمه الله في موضع اخر في المجلة الرابع صفحة 225 واحفظ ما قيل فيه قول ابن خاتم الوازي.
من هو؟
سويد بن سعيد.
سويد بن سعيد الذي قال فيه نسمع.
واحفظ ما قيل فيه قول ابن خاتم الوازي انه صدوق كثير التلميذ اي سويد بن سعيد. ثم قول الدار ثم قول الدار قطني هو ثقة غير انه لما سر وكان او صنع قرئ عليه حديث فيه بعض النصارى به فيزيده انتهى. وعرض على مسلم اخراج حديثه وهذا في حاله ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به ولم يكن منكرا ولا سادا بخلاف الحديث والله اعلم.
اذا سؤال مهموس فيه والغمز ليس في عدله وانما في ضبطه. ومسلم رحمه الله تعالى ما اخرج شيئا في صحيحه من منكراته ولم يخرج شيئا من انفراداته وانما اخرج ما في صحيحه ما تبعه في الصحيح غيره. فاذا مسلم قد ينتقل من الشيء الضعيف الضعيف وهذا اصل في تقويس الطرق في متابعه الرواه. وهذا رد على من يزعم ان منهج المتقدمين عدم الالتفات الى الشواهد الى الطرق. هؤلاء لا يعرفون ماذا يقولون. فمسلم رحمه الله تعالى اخرج لسويد وهو مغموض فيه. فمسلم قد يخرج من ولا سيما طبقة شيوخ مسلم قد يخرج من طبقة شيوخه. سويد من طبقة شيوخ مسلم. وسويد بن سعيد قد يروي بعض الصحف وقد تكون هذه الصحيفة عند رجل بإسناد نازل. وقد وقعت لمسلم من خلال راوي المغموز فيه وراد علو الإسناد وهو يعلم علم اليقين حال شيخه ولماذا أخطأ وما شابه. فلأنه تلميذ وإن كان الكلام شديدا في الشيخ فهذا أدعى إلى شدة التحري والضبط. اسماعيل بن أبي ويس شيخ البخاري اتهم وأخرج عنه في الصحيح وهو ابن أخت مالك روى عنه موطأ مالك. ما وقع هذا الحديث عند القعنبي عند يحيى بن يحيى اللوسي وإنما وقع عند من؟ عند إسماعيل وراد عنه الإسناد. ماذا يدور الآن إسماعيل؟ كحال واحد منا اليوم بري حديث بإسناده إلى البخاري من صحيح البخاري. من العبث الآن أنظر منه إلى البخاري حتى أحكم الحديث. الحديث صحيح البخاري خذ بإسناد البخاري مباشر لأن صحيح البخاري بالتواتر ألفه لإمام البخاري وهكذا. فإذا سويد بن سعيد شيخ مسلم ومسلم يلتقي وأيضا ما أخرج له من فرده. وقلنا إن مسلم في صحيحه في جامع الصحيح أغلب صحيحه صحيح حديثية أخذها من قبل المشايخ وضبط أدوات التحمل فكان كتابه دقيقا جدا. نسمع الآن غير سويد. نعم لا غيره. سويد بن سعيد من رواة الموطأ أيضا. ورواية سويد بن سعيد الحدثاني لموقع مالك طبعت مرتان في السنة الماضية. طبعتها وزارة الأوقاف البحرينية في مجلدة وطبعتها دار الغرب الإسلامي في مجلدة. أي نعم.
قول هنا مطلع المسلم لا يخرج لغاية يقول في إلى المتابعات.
كل سويد. ما أخرج لسويد في المتابعات.
وأن لا يكون شاذا ولا معلق.
نعم.
في المتابعة مع الشذوذ.
إذا تحت الحاصل هذا من باب التوضيح. أنا من باب التوضيح يعني هو ينتقي ويشد عجزه بآخر. يعني هو ينتقي من حديثه فلا يخرج الشاذ والمنكر وأيضا مع هذا لا يأخذ من فرد به.
يعني المتابعات
تصح
تكون
خالية من الشذوذ. طبعا لو شذ في اسم حينئذ الحديث في بعض. وإن اضطر فلو يسجد المسلك إما أن يوصف وإما أن يتصرف لما قال وقال وزاد فيه شريك فزاد ونقص وقدم وأخر. والحصاب في حديث الإسراء والمعراج والحصاب يذكرون الشريك عشر أوهام وسيأتينا هذا. سامح متعديت عليك من الآن وهذا تقبل سأسكت هنا أنت نسمع وأنا سأسكت نسمع يا رسول الله تقبل جزاك الله خير.
وفي المجلد الثاني تقع المسيح 38 يقول ابن القيم وقال ابن القيم في اسناد حديث عمرو مطر الرحمن ابو رجاء الله وقد ضاعفه غير واحد واخبرنا شيخنا ابو الحجاج الحافظ في كتاب التهديد قال ابو القيم سالت احمد بن محمد عن مطر الوباء فقال كان ياتي ابن سعيد بن بحر حديثه عن كتابه على الوباء وقال عبد الله بن احمد بن حنبل سالت ابي مطر الوباء قال لا يحيى بن سعيد بشكل حديث مطر الوباء بابن ابي ليلى من دون شك قال عبد الله فسالت ابي عنه فقال ما اقربه من ابن ابي ليلى باعطاء خاصه وقال مطر في اعطاء ضعيف كثير قال عبد الله شفت يا ابن معلوم مطر الوباء فقال ضعيف في حديث عطاء بن ابي رباح وقال ابن ابي ليس في قوله ثم يقول رحمه الله بعدها الوالد وبعد فهو ثقه قال ابو حاتم الطرفي طالب الحديث وذكره ابن حبان في كتاب الثقات واحتج به مسلم فلا يرد ببعض الحديث.
اذا نريد ان يقول ان نفر الوراق على الرأس